الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. كان الكلام السابق في التزاحم بمعنى أن المكلف إذا كلف بواجبين تضيق قدرة المكلف عن أن يمتثل كلا الواجبين، كما في الصلاة في آخر الوقت والإنقاذ، أو الصلاة آخر الوقت والإزالة. كان كلامنا كله في مثل هذا المثال، وأن المكلف لا يمكن إلا أن يمتثل كلا الأمرين. قلنا بناء على ذلك إذا ضاقت قدرة المكلف حينئذ، إذا تضاد المتعلقان، متعلق الواجبين متعلق الوجوبين، الصلاة إذا كانت ضدا للإزالة ولا يمكن الجمع بين هذين الضدين، حينئذ يقع التزاحم، يقع التزاحم بين الواجبين، ويطبق قانون التزاحم ويقدم الأقوى ملاكل. هذا كله تقدم واضح، وهذا المثال واضح. الآن يراد أن يطبق نفس هذا البحث لكن في حالة أخرى غير الحالة المتقدمة. نفس هذا البحث نطبقه ونتساءل عن نتيجته في حالة أخرى. شنو الحالة الثانية اللي نتساءل عنها؟ حالة ما إذا وقع التزاحم، أو بعبارة أدق حالة ما إذا كلف المكلف، لنستعجل ونقول تزاحم، حالة ما إذا كلف المكلف بواجبين أحد الواجبين موسع والآخر مثلا فوري، كما في الصلاة في أول الوقت مع الإزالة أو الإنقاذ. سابقا كنا نتحدث عن الصلاة في آخر الوقت إذا أمر الشارع المقدس مع الصلاة في آخر الوقت بالإنقاذ أو بالإزالة. سابقا قلنا يقع التزاحم بين هذين الأمرين ويقدم الأقوى بلاك. الآن نتساءل عن حالة الأخرى شوية، نوسع بحثنا، نقول فيما إذا وقع التنافي بين الصلاة في أول الوقت، التضاد بين الصلاة في أول الوقت مع الإنقاذ أو الإزالة. سؤالنا في بحثنا نقول: هل يقع التزاحم أيضا؟ وبالتالي لا بد من تطبيق قانون التزاحم، الأقوام لكن، تقليم الأقوام لكن، أو لا يقع التزاحم بين هذين الواجبين؟ الصلاة في أول الوقت، الصلاة في أول الوقت مع الإزالة، هل هناك تزاحم أو ليس هناك تزاحم؟ الصلاة في أول الوقت يمكن للمكلف مثلا أن يزيل النجاسة أو ينقذ الغريق، ثم بعد ذلك يشتغل بالصلاة. نعم هناك تزاحم وتنافي واضح ليس بين مجموع الأمر بالصلاة وبين الإزالة، هناك تنافي وتزاحم واضح بين حصة من حصص الصلاة وبين الإنقاذ أو الإزالة، هذا واضح. بين الحصة المزاحمة، الحصة الأولى، صلاة في أول الوقت، هاي حصة من حصص الواجب. حصة ثانية هي الصلاة في الساعة الثانية، ثالثة الصلاة في الساعة الثالثة، وهكذا على طول عمود الزمان. فإذا أكو تزاحم بين حصة من حصص الصلاة وبين الإزالة أو الإنقاذ بين الواجب الثاني، لكن هذا التزاحم بلحاظ الحصة، هل يوجب أن نقول أن هناك تزاحما بين الأمرين بحيث نجري قانون التزاحم وتقديم الأقوام لكن أو لا؟ هذا سؤالنا. إذن سؤالنا عن وقوع وعدم وقوع التزاحم، وقوع أو عدم وقوع التزاحم في المسألة في اتجاهان. الاتجاه الأول قال بعدم وجود المزاحمة، أصلا ماكو مزاحمة، ماكو تزاحم بين الصلاة، بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإنقاذ أو الأمر بالإزالة، لا تزاحم، فيمتثي أصلا قانون التزاحم، كل من قبيل السالب الانتفاء الموضوع، موضوع قانون التزاحم تقديم الأقوام، لكن هو حصول التزاحم. إحنا في محل كلامنا ماكو كل تزاحم، ليش؟ لأن ضابط وملاك التزاحم غير متوفر. أكثر من مرة قلنا شنو ضابط وملاك التزاحم؟ هو ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا الأمرين. بالمثال السابق، بالبحث السابق قبل أبحاثنا اليوم، البحث السابق حينما يقع التضاد بين الصلاة في آخر الوقت وبين الإنقاذ مثلا، نقول المكلف تضيق قدرته عن أن يمتثل كلا الأمرين. ضيق قدرة المكلف هو ملاك التزاحم، إذن يقع التزاحم فلا بد من تقديم الأقوى ملاكا، يجي قانون التزاحم. في محل كلامنا هذا الضابط غير موجود، ضيق قدرة المكلف غير متوفر، ما عندنا ضيق في قدرة المكلف، قدرة المكلف واسعة، تسع الإزالة وتسع الصلاة معا، فيمكن للمكلف أن يشتغل في أول الوقت بالإزالة أو بالإنقاذ، ثم بعد أن يفرغ من الإزالة والإنقاذ يتوجه إلى أداء الصلاة. فضابط وملاك التزاحم غير متوفر، هذا كله غير متوفر، وحينئذ عليكم السلام لا يقع التزاحم بين الواجبين، لا تزاحم بين الصلاة وبين الإزالة. ليش؟ لأن الحصة المزاحمة ليست هي المأمور بهذا الخصوص. يعني الشارع المقدس ما أمر فقط بالصلاة في أول الوقت، ولم يأمر بالصلاة في ساعة الوقت حتى نقول أكو تزاحم والمكلف ما يمكن إلى أن يمتثل كلا الأمرين كما كان في الصورة الأولى. في الصورة الأولى صحيح الصلاة موسعة ويجب على المكلف أن يأتي بالصلاة فيما بين الحدين، شوفوا، لكن بضيق الوقت صار لازم على المكلف أن يأتي بالصلاة في ضمن تلك الحصة. صحيح قبل الضيق الصلاة موسعة والمكلف مأمور بجامع الصلاة، لكن حينما ضاق الوقت بعد تعين عليه أن يأتي بتلك الحصة لا بأي حصة أخرى، كأنما من أول الأمر هو مأمور بالصلاة في آخر خمس دقائق مثلا، فالحصة هي يكون مأمور بها، فراح يقع التزاحم بأبحاثنا السابقة. أما اليوم هاي الحصة بالخصوص، الحصة الأولى من الصلاة ما مأمور بها بالخصوص، نعم مأمور بها في ضمن الجامع بالأمر بالصلاة، هي باعتبار كونها حصة من حصص الجامع يكون مأمورا بها، فلا أمر بتلك الحصة بالخصوص المزاحمة حتى يقال بالتزاحم ويقال بضيق قدرة المكلف، وأن المكلف غير قادر على امتثال كلا الواجبين. لا يمكن للمكلف أن يمتثل كلا الواجبين بأن يشتغل أولا بالإنقاذ ثم بعد ذلك يشتغل بالإزالة، فلا تزاحم أصلا في محل الكلام. الأمر تعلق بالجامع ويمكن إلى أن يأتي بالجامع في ضمن حصة أخرى غير الحصة المزاحمة. صحيح هو المكلف ما يمكن إلي، يقول أنا ما يمكن إلي أن أحقق جامع الصلاة وطبيعي الصلاة في ضمن الحصة المزاحمة، هذا صحيح، لكن هذا وحده لا يكفي في تحقق ملاك وضابط التزاحم. يقول أنت عندك حصة أخرى يمكن أن تمتثل بها، وبالتالي قدرة المكلف تكون واسعة وشاملة لامتثال كلا الواجبين. لذلك نقول لا تزاحم في المقام. يتفرع على ذلك أن المكلف إذا خالف وعصر، ما امتثل للإزالة الواجب الفوري، ما امتثل للإنقاذ الواجب الفوري، ترك الإزالة واشتغل بالصلاة، هل تكون الصلاة صحيحة أو تكون الصلاة فاسدة؟ الجواب واضح، يقول هاي الصلاة حصة، هاي الصلاة مزاحمة، حصة من حصص الجامع، الشارع المقدس أمر بالجامع، فيمكن للمكلف أن يمتثل بإيجاد الجامع في ضمن أي حصة، في ضمن أي حصة، سواء كانت الحصة غير المزاحمة في آخر الوقت بعد الإنقاذ أو الحصة المزاحمة، كما أن الحصة غير المزاحمة فرد من أفراد الجامع يمكن إلى أن يمتثل بلحاظ تلك الحصة. الحصة المزاحمة أيضا صلاتي هي فرد من أفراد الجامع يمكن إلى أن يمتثل بلحاظ تلك الحصة، وتكون حينئذ فردا من أفراد المأمور به، ويطابق المأتي به للمأمور به، ولا نعني بالامتثال والصحة أكثر من ذلك، فتقع الصلاة صحيحة. صحيح هو من ناحية عاصي وخالف امتثال الأمر بالإزالة، لكن الصلاة تقع صحيحة. هذا الاتجاه الأول. شنو جوابنا احنا؟ اولا شنو سؤالنا؟ سؤالنا نقول في امثال المقام يقع التزاحم ونحتاج الى قانون التزاحم او لا؟ هذا الاتجاه الاول يجيب بالنفي، يقول لا اصلا ما في تزاحم، فلا تصل النوبه الى تقديم الاقوال، لكن هذا الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني يقول لا، التزاحم حاصل، التزاحم حاصل بين بين الأمرين، بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإنقاذ أو الأمر بالإزالة، فإن المكلف صحيح إلى أن يمتثل في ضمن الحصة غير المزاحمة، هذا الكلام صحيح، لكن الشارع المقدس لم يأمر بخصوص الحصة غير المزاحمة، تقريبا نقيض الكلام من ذكرى، عكس الكلام المتقدم. الشارع المقدس ما أمر بالصلاة في آخر الوقت وأمر بالإزالة في أول الوقت حتى تقول موضوعان مختلفان ولا تنافي بين الأمرين. الشارع المقدس أمر بالصلاة مطلقا في كل صلاة تقع بين الحدين، بين الظهر، بين الزوال وبين الغروب مثلا، أمر بالصلاة مطلقا، أمر بجميع حصص الصلاة على نحو الإطلاق البدلي، يعني أوجد فردا من أفراد الصلاة في ضمن أي حصة من تلك الحصص. هذا شنو معنى؟ شنو معنى الإطلاق؟ معنى الإطلاق أن المكلف مطلق العناء، وبإمكانه أن يطبق الصلاة المأمور بها على أي حصة من تلك الحصص، وأن المكلف في سعة من أمره. هذا معنى الإطلاق. معنى إطلاق الأمر بالصلاة يعني أن المكلف مأمور بالصلاة مطلقا، هو في سعة بإمكانه أن يأتي بأي فرد من أفراد الصلاة فيما بين الحدين، لكن من الناحية الثانية الأمر بالإزالة يقول بلحاظ الوقت الأول، بلحاظ أول الوقت أنت لست في سعة، يجب عليك أن تمتثلني، يجب عليك أن تزيل النجاسة، أن تنقذ الغريق. فإطلاق الأمر بالصلاة يقول أنت في سعة، والأمر بالإنقاذ يقول أنت لست في سعة، ولا نعني بالتزاحم أكثر من ذلك. وهذا معنى التزاحم. تزاحم يعني شنو؟ يعني أن يعني التمانع بين الأمرين. التمانع، الأمر بالإزالة يقول امتثلني ولا تصلي، إطلاق الأمر بالصلاة يقول صلي في أول الوقت، صلي ولو في أول الوقت ولا تمتثل الإزالة. هذا معناه التمانع والتدافع بين الأمرين في مقام الامتثال لضيق قدرة المكلف عن امتثال الأمرين، وهو معنى التزاحم. لكن التزاحم يقع بين شنو شنو؟ مو بين أصل الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة. التزاحم يقع بين إطلاق الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة، لأن إحنا بالبيان المتقدم المشكلة، مشكلة التزاحم منين إجت؟ إجت من إطلاق العنان ومن التوسعة على المكلف. إطلاق العنان والتوسعة هو الإطلاق، هو الإطلاق. لو لم يكن الأمر بالصلاة مطلقا للحصة المزاحمة لما وقع التزاحم. إذا كان خاص فقط بالصلاة في آخر الوقت لما وقع التزاحم. التزاحم نشأ من الإطلاق، إذن الإطلاق هو منشأ التزاحم، فنقول أكو تزاحم، لكن تزاحم بين إطلاق الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة. فليش تقولون ماكو تزاحم؟ إذن أكو تزاحم، هذا الاتجاه الثاني، وهذا عنوان البحث اللي عنوان المصنف، قال إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. يعني هل يمكن أن يكون الواجب مطلقا أو لا يمكن؟ شلون نجاوب؟ نقول إذا قلنا بعدم التزاحم، نقول إيه يمكن للشارع أن يأمر بالصلاة مطلقة وغير مقيدة حتى للحصص المزاحمة، بناء على الأول. بناء على الاتجاه الثاني اللي قال لا تقع المزاحمة بلحاظ الإطلاق، نقول إذن هذا الإطلاق ليس بصحيح، هذا الإطلاق لابد من علاج هذا التزاحم بين الإطلاق وبين الحصة المزاحمة. هذان اتجاهان في المسألة، ثم بعد ذلك المصنف يحقق الحق في المسألة. قال إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. هذا البحث السابق، هذا كل كلام المتقدم كان بلحاظ هذه الصورة، بلحاظ ضيق وقت الصلاة، فيقع التزاحم والتباعد بين الصلاة وبين الإزالة، بحيث أن الاشتغال بالإزالة يفوت الصلاة والاشتغال بالصلاة يفوت الإزالة. هذا ما موجود في مسألتنا اللي الآن نتحدث عنها، يعني الاشتغال بالإزالة ما يفوت الصلاة، يمكن إلى أن يصلي. نعم الاشتغال بالصلاة يفوت الإزالة، لكن العكس ليس بصحيح. هذا هم تزاحم لو لا. قال قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو امتثال ذاك، يعني ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. وقد لا تكون هناك، هاي الحالة الثانية اللي الآن نتحدث عنها، وقد لا تكون هناك مزاحمة يعني تضاد على هذا النحو، ماكو تضاد بين الصلاة وبين الإزالة، يعني يمكن إلى أن يجمع بين امتثال الأمرين، وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين، وحصة المزاحمة تكون بين أحد الواجبين يعني الإزالة، وحصة من حصص الواجب الآخر، حصة من حصص الصلاة، يا حصة الحصة في أول الوقت، هنا تحصل المزاحمة والتضارب. ومثال هو أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيل ثم يصل، يزيل النجاسة ويصل، ما تتباعد بين مطلق حصص الصلاة ثم يصلي. ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة، وأما الحالة الثانية فقد يقال، نسأل قبل أن قد يقال أكو تزاحم لو ماكو تزاحم، الأول يقول ماكو تزاحم، فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معا، يعني شنو؟ يعني لعدم تحقق ضابط وملاك المزاحم. ضابط وملاك التزاحم هو ضيق قدرة المكلف عن امتثال الواجبين، هذا المكلف لا تضيق قدرته عن امتثال كلا التكليفين لإمكان امتثالهما معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغير الحصة المزاحمة، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، أنت مطالب بالجامع، يعني أنت مطالب بالجامع، صحيح ما يمكن لك أن تأتي بالجامع، أن تأتي بالجامع في ضمن الحصة الأولى، يمكن لك أن تأتي بالجامع بالحصة الأولى، أنت ما مطالب بالصلاة في أول الوقت بالخصوص حتى تقول أكو تزاحم، مطالب بالجامع وإيجاد الجامع في ضمن أي حصة كان، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، فلا تضاد بين الواجبين. وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرض من الواجب المأمور به فعلا، فتكون الصلاة صحيحة. إذا ترك الإزالة وصلى يقول له أنت جبت فرد من أفراد المأمور به، وكان هذا المأتي به مطابقا للمأمور به، فتكون ممتثلة، فتكون الصلاة صحيحة. قال فإذا ترك، هذا فرع على ما تقدم، تفرع على ما تقدم. إذا ما تتزاحم والمكلف مأمور بالجامع، فإذا ما اشتغل بالإزالة وصل نقول هاي الصلاة مأمور بها، لأن أنت مأمور بالجامع، هذا فرد من أفراد الجامع، فالصلاة تكون صحيحة. قال فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا، فعلا أكو أمر بالجامع اللي من ضمن الجامع هاي الحصة المزاحمة، فتكون الصلاة صحيحة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، وقد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بين الأمر بالإزالة وبين إطلاق الأمر بالصلاة، مو الأمر بالصلاة، مو أصل الأمر بالصلاة، واقعة بين الأمر بالإزالة وبين الإطلاق. الإطلاق يقول أنت في سعة في تطبيق الحصة المأمور بها على أي حصة كانت، ولو كانت الحصة في أول الوقت. الإزالة تقول لا، أنت مو في سعة، أنت في ضيق، عليك أن تأتي بالصلاة في آخر الوقت، أما أول الوقت اشتغل بالإزالة. سيقع التزاحم، يقع التنافي، تنافي في مقام الامتثال، التنافي في مقام الامتثال هو عبارة أخرى عن التزاحم، أكو تنافي لكن في مقام الامتثال. يقول إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة. الإطلاق للحصة المزاحمة هو الذي يكون طرفا للمنافاة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقت واحد. فلا يمكن الإطلاق لحالة المزاحمة، هذا عنوان المصنف، إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. هذان اتجاهان في المسألة. المصنف يقول التحقيق في المقام هو أننا لا يمكن أن نجيب بظرف قاطع وبجواب واضح من دون أن نرجع إلى الخلف وننظر إلى بعض المسائل المتقدمة. يقول تحقيق الحق في المقام يرتبط بمسألة متقدمة، ما يمكن أن نقول أكو تزاحم وما أكو تزاحم بقطع النظر عن أي شيء آخر كما بين أرباب هذين الاتجاهين. هذا الكلام مو صحيح، لا بد من الرجوع إلى مسألة متقدمة، وهي هل يمكن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو لا. هذه المسألة بحثناها فيما تقدم، الأمر بالمقدور وغير المقدور ممكن أو ليس بممكن، الأمر بالجامع إذا تعلق الأمر بالجامع هل يمكن أن يتعلق الأمر بالجامع بين حصتين مقدورة وغير مقدورة أو لا يمكن. قدم المحقق النائب قال بعدم إمكان ذلك، هذا مو ممكن. ليش؟ قال لأن الأمر بشكل عام هو بداع البعث، والبعث لا يمكن نحو غير المقدور، البعث يمكن نحو المقدور. فإذا صحيح اللسان الدليل مطلق، لكن لابد من تقييده، وأن المطلوب فقط هو الحصة المقدورة ولا يمكن الأمر بالجامع. هذا القول الأول اللي تقدم. القول الثاني، قول المحقق الكركي اللي تابع المصنف عليه، قال لا، بإمكان ذلك، لأن الحصة غير المقدورة ما مطلوبة بالخصوص، حتى تقول أنت لا يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. التكليف بالجامع يعني جعل المكلف في سعة، فلو قدرت منا مثلا الحصة غير المقدورة اتفاقا تكون صحيحة وتكون مأمور بها. هذا قدم البحث، يقول هذا لابد من أن يلاحظ حتى يمكن الجواب عن السؤال المتقدم. ما يمكن أن نقول أكو تزاحم أو ماكو تزاحم من دون النظر إلى المسألة المتقدمة. المسألة المتقدمة تؤثر المدخلية في جوابنا اليوم، فلا بد أن نلاحظ كلا القولين. فأولا إذا بنينا على كلام المحقق النائني، إذا بنينا على عدم إمكان الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، هاي الحصة المزاحمة مقدورة أو ليست بمقدورة؟ المصنف يقول هاي الحصة المزاحمة ليست بمقدورة. ليش ليست بمقدورة؟ خلينا نتفق، احنا الآن بانين على كلام المحقق النائني اللي يقول أن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور هذا لا يمكن، لا يمكن الأمر بالجامع. شنو مرادنا من غير المقدور؟ المراد من غير المقدور يعني الحصة التي يكون المكلف عاجز عنها تكوينا. لو لا أعم من ذلك، يقول هاي الحصة، هذا الحصة غير المقدورة بغض النظر عن مثالنا. حينما يقول المحقق النائني أن الحصة غير المقدورة، لا يمكن الأمر بها في ضمن جامع ولو مع حصة مقدورة. شنو مقصودة من الحصة غير المقدورة؟ غير المقدورة يعني غير قادر على الحصة قدرة تكوينية بالمعنى الأعم، قدرة تكوينية بالمعنى الأعم. بينا سابقا قلنا المراد من القدرة اللي دائما نبحث عنها القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، المؤلفة من شرطين. الشرط الأول القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، يعني أن لا يكون عاجزا، أن لا يكون مريضا، أن يكون قادرا. والشرط الثاني أن لا يكون مبتلا بالأمر بالضد. هذا يمكن يلاحظ، حتى تكون الحصة مقدورة أو غير مقدورة، لابد أن لا يكون، أن لا تكون تلك الحصة، أن لا يكون هذا الضد مبتلا بالأمر بالضد الآخر. هذا تقدم في بحث القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. يقول حينئذ إذا بنينا على كلام المحقق النائني من عدم إمكان الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وفسرنا القدرة بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، حينئذ يقع التزاحم بين الأمر بالإزالة وبين الأمر بالجامع، يقع التزاحم. فجاوبنا عن السؤال، نقول بناء على مبنى المحقق النائني من عدم إمكان الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، إذا التفتنا إلى أن المراد من غير المقدور مو غير المقدور تكوينا فقط، لا، غير المقدور يعني حتى إذا ابتلي بمزاحمة في محل كلامنا هذا متحقق. نقول إذا أمر الشارع المقدس بالإزالة، ما يمكن أن يأمر في عين الوقت بمن ما يمكن أن يأمر في عين الوقت؟ بالجامع، قولوا بالجامع، ما يمكن أن يأمر بالجامع. ليش؟ لأن واحدة من حصص الجامع غير مقدورة. والمحقق النائني يقول يكفي لعدم الأمر بالجامع أن تكون واحدة من الحصص غير مقدورة. احنا بانين على كلام المحقق النائني، طالما واحدة من الحصص غير مقدورة ولو قدرة تكوينية بالمعنى الأعم، إيه هو المكلف يقول أنا أقدر أضرب الإزالة بعرض الجدار وأصلي وأصحتي وأقدر أصلي عن قيام وما عندي كل مانع تكويني. نقول لا، مو فقط المانع مانع تكويني، لابد أن يكون بالإضافة إلى المانع التكويني أن لا يكون هناك مانع من أمر بالضد. فإذا أمر الشارع المقدس بالإزالة لا يمكن أن يأمر بالجامع، ليسأل واحدة من الحصص غير مقدورة. وقد ذكر المحقق النائني استحالة التكليف بالجامع بين المقدور وبين غير المقدور. صحيح ثمان الحصص الأخرى مقدورة، لكن واحدة من الحصص غير مقدورة، فلا يمكن أن يأمر بالجامع، فيقع التزاحم. نفس الكلام اللي ذكره الاتجاه الثاني، يعني نفس النتيجة. الاتجاه الثاني قال راح يقع تعارض بين الإطلاق، راح يقع تنافي، قول تعارض لكن في مقام الانتثار حتى يكون تزاحم، تنافي في مقام الانتثار بين الإطلاق وبين الأمر بالإزالة. المحقق النائني إذا دنينا على كلامه أيضا نفس النتيجة راح نوصل لها، أن الشارع المقدس لا يمكن أن يأمر بالجامع، فيقع التزاحم بين الأمر بالجامع وبين الأمر بالإزالة. إذا وقع التزاحم حينئذ يجي قانون التزاحم، تقديم الأقوى ملاكا. تعالوا صغرويا خلنا نطبق الكلام. إذا وقع التزاحم بين الإزالة وبين الصلاة في أول الوقت، إذا وقع التزاحم بين الإزالة وبين الإنقاذ في أو بين الإنقاذ وبين الصلاة في أول الوقت، أي الأمرين هو المقدم؟ المصنف يقول لا بد من تقديم الإزالة لوضوح أن الإزالة واجب فوري، يجب إزالة النجاسة عن المسجد فورا في أول أزمنة الإمكان. أول ما يتمكن المكلف من الإزالة لابد أن يباشر الإزالة، فتقدم الإزالة على الصلاة، لأن الصلاة واجب موسع والإزالة واجب فوري. وقد ذكروا في باب التزاحم أن واحدة من مؤشرات أقوائية الملاك هو كون الواجب فوريا وكون الواجب الآخر موسعا. كون فوري هذا يدل على أقوائية ملاكه بالنسبة إلى الموسع، فلا بد من تقديم الأمر بالإزالة. فنقول له أزل. زين، الآن نسأل حتى نكمل البحث. إحنا قلنا شنو سؤالنا؟ سؤالنا هل يقع التزاحم أو لا يقع التزاحم؟ ثم إذا وقع التزاحم يجري قانون التزاحم، ثم بعد ذلك صاحب الاتجاه الأول كمل كلامه، كمل قال يتفرع على عدم وجود التزاحم وقوع الصلاة صحيحة، وقوع الصلاة صحيحة. قال هذا فرد من أفراد المأمور به، فرد من أفراد المأمور به، فتقع الصلاة صحيحة لو ترك الإزالة واشتغل بالصلاة. نفس السؤال نسأله في كلامنا الآن بناء على مبنى المحقق النائيني، نقول له إذا قلت بعدم إمكان الأمر بالجامع، فإذا ترك الإزالة الفورية واشتغل بالصلاة الموسعة، ترك الإزالة واشتغل بالصلاة، هاي الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لا ننسى قاعد نجاوب على منو؟ قاعد نجاوب على كلام المحقق النائيني اللي يقول لا يمكن الأمر بالجامع. الأمر حقيقة متوجه لمن؟ متوجه للحصة المقدورة، الحصة غير المقدورة لا أمر بها، فالصلاة تقع صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الجواب نقول هم ما يمكن أن نجاوب بضبط هذا. أكو مسألة أخرى أيضا تتدخل حتى نجاوب عن هذا السؤال. شنو المسألة الأخرى؟ مسألة إمكان الترتب وعدمه. إذا بقينا ويا المحقق النائيني في تمام مباني، إحنا قاعد نحكي على مبنى المحقق النائيني، إذا قلنا بإمكان فكرة الترتب نقول صحيح في ظرف الاشتغال بالإزالة لا أمر بالصلاة، صحيح لأن الأمر بالصلاة مقيد. لكن إذا قلنا بفكرة الترتب ولم يشتغل بالإزالة، إطلاق الدليل سيكون محكما، وبالتالي راح يكون هناك أمر بالصلاة فنحكم بصحة الصلاة بناء على المبنى الثاني للمحقق النائني اللي أصلا هو المحقق النائني قال بفكرة الترتب. نقول إذا التزمنا بفكرة الترتب فتقع الصلاة صحيحة، وإذا ما التزمنا بفكرة الترتب كما راح يجي الحديث عنه كلام صاحب الكفاية فلا تكون الصلاة صحيحة. فإذا يدخل الباب في باب التزاحم لكن الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة، هذا يرتبط بفكرة الترتب. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال والصحيح أن يقال، والصحيح أن يقال، شوية عبارة المصنف أكو بها تقديم وتأخير. والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ هل يمكن أو لا؟ هاي المسألة هي مبدأ تصديقي من مبادئ هاي مسألتنا اللي قاعد نبحث عنها. لابد أن نبحث هاي المسألة حتى نجاوب عن محل كلامه. فإن أخذنا هذا أولا اللي كل كلامه كان في ضمن هذا الإطار، أولا إذا أخذنا في تلك المسألة تلك للبعيد يعني المسألة المتقدمة مسألة التكليف في الجامع بين المقدور وغيره، إذا أخذنا بوجهة نظر المحقق النائلي القائل بامتناع ذلك يعني بامتناع التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم، وفسرنا القدرة بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم لأن المحقق النائني قال لا يمكن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور. نسأل شنو المراد من المقدور؟ شنو المراد من غير المقدور؟ يقول مو المقدور تكوينا فقط، لا المقدور تكوينا بالمعنى الأعم الشامل لعدم الابتلاء بالأمر ضده، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل، هاي المشتمل صفة للمعنى، المعنى الأعم الذي يشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية، هذا يعني الركن الثاني من أركان القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. الجزء الثاني المصنف قال نطلق على المجموع القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، نطلق على المجموع من الأول القدرة التكوينية بالمعنى الأخص وعدم الابتلاء بالضد، هذا الجزء الثاني المجموع نطلق عليه القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، لذلك هو قال المعنى الأعم المشتمل على الركن الثاني الذي يشتمل على الجزء الثاني، التفت له مو فقط جزء أول، المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية. هذا قلت في عبارة المصنف تقديم وتأخير، هذا تقديم من المصنف، هذا المصنف لو أخر أحسن، هذا يعني شنو عدم الاشتغال بامتثال، عدم الاشتغال بامتثال واجب، القدرة التكوينية بالمعنى الأعم ما مشتملة على عدم الاشتغال، مشتملة على شنو؟ على عدم الأمر بالضبط. ثم نجي من نريد نفسر هذا يقع الخلاف بين المحقق النائن وبين صاحب الكفاية، فهذا استعجال من المصنف، تقديم من المصنف. احنا نقول مجرد أن نشترط القدرة التكوينية بالمعنى الأعم هذا خلص يعني يؤدي إلى التزاحم في مقام الامتثال، سواء فسرناه بتفسير المحقق النائن اللي يترتب عليه فكرة التردد أو فسرناه بتفسير صاحب الكفاية، لأن حتى صاحب الكفاية هو يشترط عدم الابتلاء بالأمر بالضبط، يشترط لكن يفسره بتفسير آخر، لكن على أي حال هو يشترط هذا الشرط وبالتالي تكون هذه الحصة غير مقدور. بل بالعكس تفسير صاحب الكفاية يقول مجرد أن يأمر بالإزالة يقع التزاحم في مقام الامتثال ويسري إلى مقام الجعل. فوقوع حتى إحنا شنو سؤالنا يقع التزاحم أو لا يقع التزاحم؟ حتى نجاوب نقول يقع التزاحم بناء على كلام المحقق النائني من امتناع التكليف بالجامع، سواء فسرناه بتفسير المحقق النائني أو بتفسير صاحب الكفاية. احنا ما سوينا هيك بالبحث، ما ان ذكرنا كلام المحقق النائن قلنا اذا يقع التزاحم، ثم من اجينا بينا سألنا عن صحة الصلاة وعدم الصحة جبنا قضية الترتب، والمصنف قدم فكرة الترتب، هو حينما يقول المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم يعني ترتب، هذا ما نحتاجه في اثبات التزاحم، نحتاجه في اثبات صحة الصلاة لا يقل عنها أهمية، كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع كان معنى ذلك يعني إذا أخذنا بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم شنو النتيجة؟ النتيجة أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم المبتلاة بالأمر بالضد وغيرها ممتنع أيضا، يعني كما يمتنع التكليف بالحصة غير المقدورة بالخصوص يمتنع أيضا التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم للأهمية، فيكون بذلك الاتجاه الثاني صحيحا. شو كيف؟ إذا بنينا على استحالة التكليف بالجامع يكون الاتجاه الثاني هو الصحيح. ولا شك اجل الصغرى اذا وقع التزاحم وتقديم الاقوام، لكن من الاقوى الازاله لو الصلاه؟ يقول ولا شك في ان الامر بالازاله اهم، لان استيفاء هو استيفاء الامر بالازاله ينحصر بذلك الزمان، يعني فوري ينحصر بذلك الزمان، بينما استيفاء الامر بالجامع يتاتى بفرصه اخرى. وهذا يعني وفقا لما تقدم ان الامر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازاله الواجبه. هذا كله اذا بنينا على يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازاله الواجبه، هذا كله اذا بنينا على كلام المحقق النائني وعلى فكره الترتب. اما اذا بقينا ويا المحقق النائني في استحاله التكليف بالجامع وانكرنا فكره الترتب وفسرنا الشرط الثاني من شرطي القدره التكوينيه بالمعنى الاعم بعدم الامر وبعدم الاشتغال، فنلتزم بفساد الصلاه. فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الامر كما عليه صاحب الكفايه، كان معنى ذلك ان الحصه المزاحمه من الصلاه لا امر بها فلا تقع صحيحه. فنشوفوا هذا نتيجه الالتزام بالترتب وعدم، نتيجه شنو؟ نتيجه صحه وعدم صحه الصلاه، مو التزاحم وعدم التزاحم. فلا تقع الصلاه صحيحه اذا اثرها المكلف على الازاله. هذا نعيده شويه يعني بالدرس الاتي. وصلى الله على محمد وال محمد.